أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الوجوه العقلية التي استدلوا بها على حجية خبر الواحد، وكان الوجه الأول مركبا من مقدمتين، إحداهما أن في مخالفة التكليف المزنون مزنة الزلال، وهذه صورة، بل كبرى أن دفع الزلال المزنون واجب عقلا، فيجب العمل على طبق الزن، النتيجة هكذا أنه يجب العمل على طبق الزن دفعا للزلال المزنون. قلنا إن المراد بالزلال في هذا الكلام إما أن يراد به الزلال الأخروي وهو العقاب، والجواب عنه قد تقدم أنه لا نحتمل الزرار فضلا عن الزن ليجب دفعه بحكم العقل الكبرى مسلمة، وأن دفع الزرار المحتمل ودفع العقاب المحتمل لا بد من أن يكون المكلف في على أمن من العقاب، ولا يكون محتملا للعقاب. ولكن الصغرى ظهر احتمال الزلل غير متحقق فضلا عن الزلل عن الظن بالزلل، وذلك لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. ما لم يصل التكليف ولم يتنجز لا يكون هنا احتمال عقاب، فاحتمال التكليف غير ملازم لاحتمال العقاب ما لم يكن الاحتمال منجزا ولم يكن منجزا خارجي. وإذا أريد من الزرر الزرر الدنيوي ففي ذلك تفصيل. بيان ذلك أن التكليف المحتمل قد يكون تكليفا وجوبيا وقد يكون تكليفا تحريميا، والتكليف التحريمي قد يكون ناشئا عن المفاسد النوعية التي تخل بالنظام من دون أن يكون في مورده زلل على نفس الفاعل، وقد يكون الملاك فيه يعني التحريم ينشأ من مفسدة شخصية فيترتب على ارتكاب العمل نقص بالنسبة إلى الفاعل في نفسه أو في ماله أو في عقله، يكون فيه نقص ما. إذا فرضنا أن التكليف المحتمل تكليف وجوبي، فالتكليف الوجوبي بناء على ما هو المعروف عند الأدلية ناشئ عن مصلحة في المتعلق، مصلحة لزومية، وتركه ترك للمصلحة اللزومية، لا أن فيه زررا على التارك. فوت المنفعة، فوت مصلحة لا بد من تحصيلها. الوجوب ينشأ من مصلحة إلزامية في المتعلق، فترك الواجب تفويت لتلك المصلحة الإلزامية، لا أن في مخالفة الواجب زررا دنيويا، ليس هنا أي زرر. فالصغرى غير متحققة. الظن بالتكليف وإن كان ملازما للظن بوجود مصلحة إلزامية في المتعلق على الفرض، لأن الوجوب ينشأ من المصلحة الإلزامية، فالظن بالوجوب ظن بالمصلحة الإلزامية لا محالة. المصلحة الإلزامية والوجوب من قبيل العلة والمعلول، الظن بالمعلول ظن بالعلة لا محالة لا ينفكان، ولكن لا يلازم هذا الظن بالزرر عند المخالفة والترك. لو ترك ما يحتمل وجوبه وما يظن بوجوبه فيه ظن بفوت المصلحة الإلزامية، وليس في ذلك ظن بالزرر ليقال إن دفع الزرر المزنون واجب بحكم العقل. وإذا فرضنا أن التكليف تحريمي، نشأ من اختلال النظام ومن المفسدة النوعية كما في قتل النفس المحترمة، أكل مال الغير، الظلم على الغير ونحو ذلك من التكاليف التي جعلت في الشريعة المقدسة حفظا للنظام وإبقاء للنوع، وإلا فليس في أكل مال الغير أي ضرر بالنسبة إلى الآكل، لا يضره إذا أكل مال الغير وتصرف مال الغير من دون إذنه بأكل أو لبس أو استيلاء لا يتضرر الفاعل بشيء، لا ينقص منه شيء، ليس في ذلك أي ضرر دنيوي بالنسبة إلى الفاعل، وإنما شرع هذا الحكم تشريع ذلك إنما هو من جهة حفظ النظام، حيث إن في التعدي على الغير من دون إذنه والتصرف في ماله فيه اختلال النظام لا محالة. ففي هذه الموارد أيضا لا يكون ظن بضرر أبدا، مخالفة هذا الحكم التحريمي المزنون ليس فيه ظن بالضرر أبدا، فالصغرى غير متحققة. ودعوى أن الظن وإن لم يتعلق بالضرر كما ذكرنا إلا أن العقل كما يستقل باللزوم دفع الضرر المزنون كذلك يستقل بلزوم دفع المفسدة المزنونة أو بتحصيل المصلحة الإلزامية المزنونة، وأن تفريق المصلحة الإلزامية المزنونة لا يجوز في حكم العقل، فالعقل كما هو مستقل بدفع الضرر المزنون كذلك مستقل بقبح ارتكاب عمل يحتمل فيه المفسدة النوية، يعني يظن فيه المفسدة النوية، أو بترك فعل يظن في تركه بتفريط المصلحة الإلزامية، هذا أيضا قبيح. خب لا نعبر بالضرر، لا نقول إن في هذه الموارد ظنا بالضرر ودفع الضرر المزنون واجب ليقال إنه لا ضرر في هذه الموارد، بل نقول إن في هذه الموارد ظنا بثبات المصلحة الإلزامية أو ظنا للوقوع في المفسدة النوعية المخلة بالنظام، وهذا واجب الدفع في حكم العقل. ألا لو قيل كذلك قلنا إن الكبرى غير مسلمة جزما، متى ما يحكم العقل بذلك؟ إذا فرضنا أن المفسدة لم تصل إلى المكلف ولم تتنجز كما هو المفروض بالمقام، المصلحة الإلزامية لم تتنجز، لا تزيد المصلحة الإلزامية على الوجوب ولا تزيد المفسدة النوعية على التحريم، إذا فرضنا أنهما لم يصلا إلى المكلف كما هو المفروض، وقلنا إن خبر الواحد يعني بنينا على أنه فرزان ليس بهجتين. أو فرضنا الكلام في غير موارد الرماية، مجرد أن نظن بالمفسدة الواقعية أو نظن بترك المصلحة الإلزامية الواقعية، إذا لم يصل شيء منهما إلى المكلف كيف يحكم العقل بقبح ذلك، يعني بقبح تفريط المصلحة المزنونة أو بارتكاب ما فيه المفسدة المزنونة شيء منهما لا يحكم به العقل؟ والسند في ذلك أن العقل لا يحكم بذلك جريان البراءة في موارد الشبهات الوجوبية وفي موارد الشبهات التحريمية الموضوعية بلا خلاف بين المسلمين، وأنه تجري البراءة في هذه الموارد ما أن احتمال المصلحة الملزمة موجود في موارد الشك في الوجوب، واحتمال المفسدة النوعية موجود في موارد الشك في التحريم، مع ذلك يجري في هذه الموارد الأصل وأصالة الإباحة وأصالة البراءة، كل شيء فيها حلال وحرام فهو لك حلال، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو قاعدة قبل عقاب بلا بيان. الشبهة التحريمية إذا كانت الشبهة حكمية وإن كان جريال البراءة فيها محل الخلاف بين الأصوليين والأخماريين، إلا أن الشبهة الموضوعية لا إشكال في جريان البراءة فيها، كما أن الشبهة الوجوبية لا إشكال في جريان البراءة فيها، حكمية كانت أم موضوعية، مع أن في هذه الموارد احتمال المفسدة الإلزامية واحتمال المصلحة الإلزامية موجود في هذه الموارد. لو كان العقل مستقلا بلزوم دفع المفسدة المحتملة وبلزوم تحصيل المصلحة الإلزامية المحتملة، ما معنى جريان البراءة في هذه الموارد؟ وملخص الكلام أن المصلحة والمفسدة لا تزيدان على الحكم الشرعي، إذا لم يكن الحكم الشرعي منجزا لا تكون المصلحة أو المفسدة أيضا منجزا، الشك في المفسدة أو المصلحة لا أثر له ما لم يتنجز. فهذه الدعوى في هذين الموردين، يعني في موارد الظن بالوجوب وفي موارد الظن بالتحريم، إذا كانت الحرمة ناشئة من المفسدة النوعية الناظرة إلى حفظ النظام لا يتم هذا الدليل. وأما إذا فرضنا أن التكليف المزنون تكليف تحريمي منشأه المفسدة الشخصية لا المصلحة النوعية، يزر بنفس الفاعل المرتكب لهذا الحرام هو بنفسه يتزرر، يكون نقصا في ماله أو في بدنه أو في عقله، كأكل السم مثلا من المحرمات، لأنه يقتل الإنسان أو يزره، بل وأمثال ذلك، شرب الخمر مثلا يزيل عقل الإنسان، القمار مثلا يوجب ضرر في الإنسان، يلقي العداوة ويوجب نقصا في المال غالبا، ونحو ذلك من المحرمات التي ترجع مفسدتها إلى نفس الفاعل. في هذه الموارد نسلم أن احتمال التكليف احتمال للضرر، صحيح هذا، بل نعم نحتمل الضرر في هذا العمل لعله حرام واقعا، يعني نظن بالحرمة ونحتمل أن يكون هذا حراما في الواقع، وإذا كان حراما في الواقع ففي ارتكابه ضرر ونقص على الفاعل، لكن الكبرى ممنوعة، دفع الضرر المزنون لماذا يكون واجبا؟ أي دليل دل على ذلك أن دفع الضرر المزنون يعني المفسدة الشخصية الراجع إلى نفس المكلف يجب دفعه دفع هذه المفسدة؟ لم يدل دليل على ذلك. أيضا يدلنا على عدم استقلال العقل بلزوم دفع المفسدة الشخصية المزنونة، ولو فرضنا أنه يتزرر الفاعل في عقله أو في بدنه، جريان البراءة في موارد الشبهات الموضوعية، مع أن هذا الاحتمال موجود. إذا احتمل أن هذا حرام مصداق للحرام، مع ذلك دلي المولى أجاز ذلك وأباها بأسالة الإباحة، نحكم بإباحة ذلك وأنه ليس بحرام، مع أن احتمال المفسدة الشخصية موجود في هذه الموارد، فكيف يمكن أن يقال إن العقل مستقل بدفع المفسدة المزنونة إذا كانت المفسدة شخصية وترجع إلى نفس المكلف، يعني توجب منقصة في الفاعل في بدنه أو في ماله أو في عقله، فالكبرى غير مسلمة والصغرى وإن كانت سيئة. بل ذكرنا في محله أن دفع الضرر المقتوع أيضا ليس بواجبين، لم يدل دليل على أن إيقاع الإنسان نفسه في ضررين هذا محرم من المحرمات الإلهية. فرضنا أنه يرتكب عملا يعمل عملا يترتب عليه ضرر في بدنه، تعرضه الحمى مثلا يوما أو يومين، أو أن رأسه يوجع مثلا، أو غير ذلك من أقسام الأزرار البدنية أو المالية، لم يدل دليل على حرمة ذلك، ولا سيما إذا كان بداعي غرز عقلائي. العقلاء دائما كذلك يرتكبون أعمالا ويتضررون بهذه الأعمال، ولكن يلاحظون في ذلك غايات لهم في هذه الأعمال، غايات دنيوية أو غايات أخروية. لم يدل دليل على أن إيقاع النفس في الضرر هذا محرم، نعم إيقاع النفس في التهلكة حرام، بل يوجب نقصا في البدن مثل قطع العزو مثلا، الإنسان يقطع يده اختيارا بلا حاجة وبلا ضرورة. هذه الموارد علمنا من الشرع المقدس أنه غير جائز. وأما كل ضرر يكون حراما لم يدلنا دليل على ذلك. نعم في موارد الضرر الدنيوي، في موارد الزن، بل في موارد الخوف، في بعض الموارد الشارع رفع التكليف كالصوم مثلا أو الغسل أو الوضوء، إذا خاف المكلف على نفسه ضررا من الصوم أو في الغسل أو في الوضوء يسقط التكليف، لا أن هذا العمل في نفسه حرام، لم يأمر الشارع بذلك. هذا الصوم غير مأمور به، ولو صام ایزن بطل صومه لأنه غیر مأمور به. آجا امر آخر تعبد شرعی تسهیلا على المکلفین و تیسیرا لهم، الشارع رفع الزامه في هذه الموارد، لا ان ایقاع النفس في الضرر على الاطلاق محرم، آجا لم يدل عليه دليل. فملخص الكلام ان هذا الاستدلال أن في مخالفة الحكم المزنون مزنة للضرر ودفع الضرر المزنون واجب ممنوع، إما صغرا أو كبرا أو كليما. هذا ملخص كلامنا في هذا الوجه. الوجه الثاني، قالوا إنه لابد من العمل بالزن، فإن خلاف الزن والوهم و ترجیح المرجوح على الراجح قبیح به حکم العقلاء. العقل يحكم بأن العاقل بأن الإنسان ليس له أن يرجح المرجوح على الراجح، يختار المرجوح و يترك الراجح. فالأمر يدور بين أن يعمل الإنسان بزنه إذا زن بحرمة شيء مثلا أو بوجوب شيء، يدور الأمر بين أن يعمل الإنسان بزنه فيأتي بمزنون الوجوب ويترك مزنون الحرمة، أو يعمل بالوهم فيرتكب ما زن حرمته ويترك ما زن بوجوبه. ولا إشكال أن الأمر زادار بين العمل بالزن والعمل بالوهم، كان العمل بالزن أولى لأنه راجحون. هذا الاستدلال لا يتم. والوجه في ذلك أن هذا به حسب الکبرا و این کانت آمن تربیه المرجوع علی الراجح قبیحون الا ان صغرا ذلک غیر متحقق است فان ترجیح المرجوع علی الراجح انما یکون فی ما اذا دار امر المکلف بین العمل به احد شیئین لابد له من العمل فإما أن يقدم هذا على ذاك أو يقدم ذاك على هذا نعم يتقدم الراجع على المرجوع إذا فرضنا أن التكاليف الواقعية منجزة أو نفرض تكليفا واحدا منجزة وفرضنا أن الاحتياط غير ممكن فدار الأمر بين أن يعمل الإنسان بالزن و ان یعمل بالوهمی خب طبعا که ذالک طبعا یکون العمل بالزن هو المتعید لانه راجح و اقرب الى الواقع العقل لا یجوز التنزل الى الوهم مع التمکن من العمل بالزن فلو علم ان القبلة فی احد هذه الاطراف دار امر القبلة بین اطراف الاربعه ولم يميز القبلة عن غير القبلة الجنوب عن غير الجنوب لم يميزه خب اذا بنينا على وجوب الاحتياط فانه يجب الاحتياط التكليف الواقعي وهو اللزوم ان تكون الصلاة الى القبلة قد تنجز وفرضنا ان المكلف لمانع من الموانع لا يتمكن من الصلاة إلى أربع جهات لزيخ الوقت أو لمانع آخر وظن أن القبلة في طرف فكانت الأطراف الأخر موهومة وطبعا يكون الأمر كذلك طبعا ينتقل الأمر إلى ما يظن أن القبلة في ذلك الطرف فيجب العمل بالزن لأن ترجیح المرجوع على الراجح قبیح فیحتاج هذا یعنی اثبات الصغرا الى امرین تنجز الواقع و عدم امکان الاحتیاط و الا فلو لم يتنجز الواقع نجر البراء عن المزنون و غیر المزنون في موارد الظن بالتکلیف و فی موارد الظن به عدم تکلیف فی کلیهما نجر البراءه فلا نحتاج الى الترجیح حتی یقال ان ترجیح الوهم علی الظن فیه ترجیح المرجوع علی الراجح لا نرجیح کلاهما من واد واحد لا نعتنی لا بالوهم ولا بالظن بل هذا و ذاک خیان ان الواقع لم يتنجز معهما فتجر البراءة في موردهما و اذا فرضنا ان الواقع قد تنجز بمنجزين و بنعمل بالاحتياط بالمزنونات و بالموهومات في كل مورد احتملنا التكليف مزنونا كان التكليف او موهوما نعمل بكليهما نعمل يعني بالواقع فنحتاط في أطراف هذا العلم الإجمالي أيضا لا نرجح الوهم على الظن ليكون فيه ترجيح المرجوع على الراجح بل من جهة العلم بالتكليف الواقعي وتنجده نحتاط في جميع الأطراف إذا لابد من إثبات أن التكاليف الواقعية منجزة وأن الاحتياط غير ممكن وليس لنا طريق آخر أيضا للامتثال يدور الأمر بين العمل بالزن وترك الموهومات أو العمل بالموهومات وترك المزنونات يتعين العمل بالزن هذا هو دليل الانسداد الآتي فهذا الوجه ليس وجها مستقلا في مقابل دليل الانسداد اذا لم نزم الى ما ذکر تنجز الواقع و عدم امکان الاحتیاط فالصغرا غیر متحقق في المقام لا نرجح حتی یلزم ترجیح المرجوع الى الراجح بل نجر البراءه او نحتاط و اذا زمت الى ما ذکر بقیت و مقدمات الانسداد فهذا یرجع الى مقدمات الى دلیل الرابع و هو دلیل الانسداد و به هذا البیان ظهر الامر فی الوجه الثالث من هذه الوجوه الذي قيل بحجیت الزن باعتبار ان الزن ان العلم بالتکلیف یقتضی الخروج عن عهدته یقینا فإن امکن ذلک وجب و الا لزم التنزل الى الزن و العمل بالمزنونات لاستقلال العقل بلزوم التنزل من الامتثال اليقيني الى الامتثال الظني هذا ايضا بعض مقدمات الانسداد على ما نبين ولابد من ذم مقدمات اخر و انه لیس لنا طریق آخر لامتثال تکالیف الواقعیه فالعمدت في المقام هو دلیل الانسداد و یقعی کلام فيه انشاءالله.